أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الثالثة من مسائل مسقطات خيار العيب، وهي تدور حول ما يسقط الرد والأرشى جميعا. قلنا إن الرد والأرش يسقطان معا بأمور، وذكرنا أمرين: العلم بالعيب قبل العقد، وتبري البائع من العيوب. هناك أمور أخرى ذكرها العلماء تظهر من بعض الكلمات في موارد، منها زوال العيب قبل قبض المشتري المبيع أو بعد قبضه، قبل علمه به أو بعد قبضه وعلمه، ولكن قبل رده. اشتريت مبيعا فيه العيب، وقبل القبض يعني وقع العقد لكن قبل أن يقبض نزال العيب، فوصل إلى يدي سليما ثم علمت، أو بعد القبض قبل العلم زال ثم علمت، أو بعد القبض والعلم بوجود العيب أردت الرد، قبل أن أرد عندي زال عيبه. في كل ذلك يقول كما صرح به في غير موضع من التذكرة، وكذلك علماء آخرون يذكرهم يقولون في كل ذلك يسقط خيار العيب بطرفيه، لا رد ولا أرشى. هذه أصل الفكرة. ثم يذكر عبارة للتذكرة تدل على هذا المعنى، وعبارة أخرى تعضد هذا المعنى، صرح بها في موضع آخر. لذلك هذا المقدار نستخرجه إن شاء الله من العبارة. قال: ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها، منها زوال العيب قبل العلم به. عادة العلم بالعيب إما أن يكون من قبل العقد، وإما أن يحصل عادة بعد القبض، واضح؟ وتارة أعلم من الأول أن أبيع عيبا وأشتري. هذا ليس فرضنا، فرضنا ليس أن يشتري عالما بالعيب، واضح؟ فإذا لم يكن عالما بالعيب من قبل، فغير العالم عندما يشتري عادة علمه يحصل بعد قبضه، لأنه يقع العقد فيقبضه، ثم لما صار بين يديه يطلع على عيبه، واضح؟ لذلك يكون التعبير بزوال العيب قبل العلم به شاملا لفرضين: فرض الأول قبل القبض والعلم جميعا، فرض الثاني قبل القبض بعد القبض لكن قبل العلم، فيشمل هذين الفرضين. هذا من هذه العبارة، وبقية العبارات أوضح في الدلالة على هذا المعنى، كما صرح به في غير موضع من التذكرة ومال إليه في جامع المقاصد واختاره في المسالك. هذا فيما لو زال قبل العلم، قال: بل وكذا لو زال بعد العلم به قبل الرد. هذا الفرض الثالث. يقول: هذا المعنى هو ظاهر التذكرة، حيث قال في أواخر فصل العيوب رحمكم الله: لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد. واضح؟ يعني زال من قبل الإقباض وأقبضه وقد زال. هذا ماذا قلنا نحن؟ لو زال العيب قبل القبض، هذا قبل القبض صحيح؟ لو كان بل فلا رد لعدم موجبه. لا رد لماذا؟ لأن الرد خيار، موجبه العيب، سببه العيب، والعيب قد زال فلا سبب له. تقول العيب كان موجودا سابقا، يقول وسبق العيب لا يوجب خيارا. ليس المهم أن يكون موجودا من سابق، ثم حتى لو ارتفع تقول إذا هناك خيار لسبق العيب، مجرد سبق العيب لا يوجب خيارا. يقول كما لو سبق على العقد ثم زال قبله. لو كان قبل أن يبيعني فيه عيب وقبل أن يوقع العقد بيننا زال هذا العيب، ماذا تقول؟ لو باعني وليس فيه شيء تقول لكن كان فيه عيب فيثبت به الخير، هذا لا معنى له، العيب قد زاد. هنا كذلك بل مهما، إذن إلى الآن ماذا ذكر؟ لو كان معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال، يعني زال قبل القبض، هذه صورة الأولى. بل مهما زال العيب قبل العلم وإن كان بعد القبض، واضح؟ وإن كان بعد القبض، هذه الصورة الثانية، أو بعد العلم لكن قبل الرد، هذه الصورة الثالثة. فضحت الصور؟ مهما كان كذلك سقط حق الرد، أي في الصور الثلاث. يقول هذه العبارة من العلامة صريحة في سقوط الرد لكن ظاهرة وليست صريحة في سقوط الأرش. أما صراحتها يرحمكم الله، أما صراحتها في سقوط الرد فلقوله بالنص فلا رد. لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد. وفي آخر عبارته قال سقط حق الرد، هذا بالصريح. وأما ظهورها في سقوط الأرش فيمكن أن يستخرج من عدة عبارات، واحدة منها تصريحه بسقوط الرد علل بعدم موجبه، والمقصود من موجبه والعيب، والعيب كما هو موجب للرد هو أيضا موجب للأرش، فيكون من جهة هذا التعليل وعموم التعليل ظاهرا في نفي الأرش أيضا. عليكم السلام. هذا تمثيله أيضا بقوله كما لو سبق في جواب أنه يكون فيه خيار لأجل سبق العيب، قال في جوابه سبق العيب وحده مع فرض زواله لاحقا لا يوجب ثبوت الخيار، تماما مثل بهذا. كما لو كان العيب موجودا قبل العقد ثم زال قبل العقد أيضا، فلو عقدنا عليه حينئذ لا معنى لأن يقال فيه الخيار بسبب عيب كان فيه سابقا. هذا التمثيل يدل على أن مقصوده أيضا، أو ظاهر في أن مقصوده أيضا سقوط الأرش، لأن المشبه به وهو ما لو كان فيه عيب سابق وزال قبل العقد لا يثبت ببيعه فيه لا أرش ولا رد جميعا، لا فقط لا يثبت رد، حتى الأرش لا يثبت. فالمقتضى التشبيه به أن يكون الساقط في المشبه وهو محل الكلام الرد والأرش جميعا. على كل حال لا تعدم فقرة أو فقرتين أو أكثر يظهر منها سقوط الأرش، كما كانت هذه الكلمات صريحة في سقوط الرد. قال وهو صريح في سقوط الرد وظاهر في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمل. يؤكد هذا المعنى أن العلامة في موضع آخر من التذكرة قبل ذلك فرع عدم الرد والأرش معا على زوال العيب. قال عبارة ظاهرها أنه يزول العيب يعني السابق فينتفي الرد والأرش معا، هذا يدل على التلازم بينهما وأن زوال العيب علة في سقوطهما جميعا لا خصوص الرد، فيمكن جعل هذه العبارة السابقة قرينة على ما نحن فيه أيضا. واضح؟ قال خصوصا مع تفريعه في موضع آخر قبل ذلك، والقبلية مفيدة لذلك ذكرها، فإن ما تقدم من قبل يمكن أن يجعل قرينة على لاحقه. واضح كيف؟ يعني جعله قرينة أوضح مثلا، وإلا فلو صار هذا الكلام بعده لعلك تفكر في جعل هذا الكلام الذي هنا وغير صريح في ظهور الأرش مثلا هو مع ذاك اللاحق إن لم يكن بهذا الظهور وهذه الصراحة مجموعهما قرينة على معنى آخر يخالف هذا أو يقع الإجمال أو شيء من هذا القبيل. كيفما كان مع تفريعه في موضع آخر قبل ذلك عدم الرد والأرش معا على زوال العيب، حيث قال لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض في عينه. نكتة يعني بتعبيرنا العرفي نقطة، حصل بياض في عينه هذا عيب، هذا حصل بعد ذلك عند المشتري، لكن ووجد نكتة قديمة نكتة سواد مثلا أو نكتة بياض أخرى لكن من قبل. واضح كيف؟ إذا حدثت نكتة بياض عند المشتري وهي عيب في العين، ووجدت نكتة أخرى من قبل كانت عند البائع، ثم زالت إحداهما، ارتفعت إحدى النكتتين، وقع الخلاف بين البائع والمشتري. قال البائع زالت القديمة يعني ما يضمنها هو حتى يرتفع عنه الضمان، وقال المشتري لا بل زالت الجديدة. ما الحكم؟ قال الشافعي يتحالفان من باب تداعي مقابلة دعوة بدعوة، ليس فيهما مدع ومنكر، كل يدعي شيئا وينكره الآخر فهما مدعيان فيتحالفان، أو الحكم شيء آخر لا يهمني. المهم عندما ذكر العلامة دعوى البائع قد زالت النكتة القديمة فرع في عبارة قال فلا أرش ولا رد، يعني كأن هذا مسلم، إذا كانت القديمة هي الزائلة فلا أرش ولا رد، إذا كانت الحديثة هي الزائلة فالأرش والرد، وإنما الخلاف في الصغرى. قال البائع زالت القديمة فلا أرش ولا رد، قال المشتري زالت الجديدة فالأرش والرد ثابتان. فظاهر هذا أن الأرش والرد جميعا يسقطان متفرعين على زوال العيب، هذا محل الشاهد. لذلك يقول لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض في عينه ووجد نكتة قديمة أو وجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما، فقال البائع الزائلة هي القديمة، انظر فلا رد ولا أرش، هذا مسلم، لا تقول لي هذا كلام البائع ودعوى البائع، وليس بالضرورة أن يكون مسلم، وإذا لم يكن مسلم فدعوى البائع لا قيمة لها. واضح؟ إذا كان لا يسقط الرد والأرش كما قال فدعواك لا قيمة لها، على كل حال لا يسقط الرد والأرش، ثبت دعواك أو لم يثبت، هذا مفروض أنه مسلم. ثم هذا ليس من كلام البائع، هذا يضعه العالم على لسان البائع ليصور الفرض. واضح كيف؟ هكذا على كل، هذا واضح. وقال المشتري بل الحادثة يعني هي التي زالت ولي الرد، قال الشافعي يتحالفان إلى آخر ما حكى عن الشافعي. وكيف كان حاصل هذا كلام المصنف؟ الآن ذكر أن هنا كلاما في سقوط الرد والأرش بزوال العيب قبل القبض أو بعد قبل العلم أو بعدهما قبل الرد. ونقل العبارة الدالة على هذا المعنى. أنت شيخنا الجليل ما رأيك في هذا؟ يقول أنا أفصل فأقول الرد يسقط والأرش لا يسقط. أما الرد فلأن الأدلة أدلة المسألة التي لسانها جواز رد المعيب، يجوز رد المعيب، إذا اشتريت معيبا ظهر عندك العيب جاز رده، هذه ظاهرها رد ما يتعنون بعنوان معيب أو معيوب أو أي لفظ استعمل هناك، وظاهر ذلك ما يكون متلبسا بالعيب بالفعل. ودعني من خلاف المشتق، المشتق موضوع للمتلبس أو للأعم منه وممن قضى عنه التلبس لا يهم، المهم في الاستعمال العرفي إذا قيل من كان من وصل إليه معيب مبيع معيب بالبيع فله رده، ظاهره في كونه معيبا بالفعل لا ما كان معيبا ثم زال عنه ذلك مثلا. إذن ظاهرها وجود الوصف بالفعل، والمفروض في محل الكلام أنه قد زال. هذا المعنى يتأكد إذا قلنا إن الحكمة في تشريع رد المعيب كون الصبر على ما فيه العيب ضررا على المشتري، يعني من باب الضرر. لماذا يجوز لي رد المعيب؟ لأن إلزامي بما فيه عيب ضرر علي، واضح؟ إذا كان هكذا حينئذ قد يقال ما زال منه العيب ليس بالفعل إمساكه ضررا على المشتري، فهذه الحكمة أيضا غير موجودة. بهذا البيان يندفع توهم إثبات الرد من طريق الاستصحاب. تقول عندما باعني وكان في المعيب في المبيع عيب، أول العقد مثلا كان فيه خيار الرد، كان فيه الخيار وكان يجوز الرد، الآن بعدما زال هذا العيب عند المشتري يشك في سقوط حق الرد، تقول نستصحب بقاء حق الرد. يقول مصنف هذا البيان يدفعه، لماذا؟ لأن من شرط الاستصحاب اتحاد الموضوع في القضية المشكوكة والمتيقنة. هذا كان لي فيه خيار الرد، هو الآن يشك في بقاء حق الرد فيه ويستصحب له، وإلا لو لم يكن الموضوع واحدان ما كان من الشك في البقاء. وأدلة الاستصحاب تقول إذا كان الشك في البقاء تبني على بقاء ما كان. كيف لا يكون من الشك في البقاء؟ مثلا هذا كان فيه حق الرد، هذا الآخر أشك الآن أن فيه حق الرد، وهذا شيء جديد، الشك فيه عبارة أخرى عن الشك في حدوث حق الرد له كما حدث لغيره، لا أن الشك في وجوده فيه عبارة عن الشك في بقاء حق الرد الثابت من الأول، فإن ذاك ثابت لموضوع غير هذا. وإجراء الاستصحاب لإثبات حق الرد في هذا من باب تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، لا من باب الحكم ببقاء حكم الموضوع الواحد. إذا تبين هذا نقول كيف صغرويا لا يكون الموضوع هنا محفوظا ومحرزا، لأنه بعدما قلنا إن ظاهر الأدلة ثبوت حق الرد في المعيب بالفعل أو فيما كان إمساكه ضررا على المشتري، فالآن هذا لا هو معيب بالفعل ولا إمساكه ضرر، على الأقل يحتمل هذا المعنى، وأن الموضوع المعيب الفعلي أو ما كان إمساكه ضرارة. إذا احتمل فالآن لا يحرز بقاء الموضوع، لأننا نحتمل أن الموضوع ذات هذا الشيء فذاته باقية، ويحتمل أن الموضوع ذاته المتصفة بالعيب فعلان أو المتضرر من إمساكها فعلان، وهذه غير موجودة. فإذا دار بينهما لم يحرز بقاء الموضوع، ويكفي عدم إحراز بقائه فضلا عن إحراز انتفائه في عدم جريان الاستصحاب. فضل واستشيخنا. لا باق كموضوع، ذاته باقية، أما هل هو الموضوع هذه الذات أو لا؟
ما يقولون اختلاف الصفة لا
ها، إذا أحرزنا أن هذا هو الموضوع لابد في موارد الشك من تغير ما يكون بتغير في صفة في حال، المهم أن هذه الصفة وهذه الحال ليست دخيلة في الموضوع. كيف نشخص الموضوع في الاستصحاب؟ قالوا الشيخ المصنف نفسه قال يشخص بحسب فهم العرف. المهم أن نفهم أن الموضوع هو هذا وأن هذه الصفة ليست دخيلة فيه، فتغيرها لا يضر.
إذا علمنا بأن الصفة دخيلة،
إذا كانت دخيلة فهي جزء الموضوع وليس ذاك هو الموضوع. هكذا آه نعم، تغيره يزيل الموضوع، فإذا شككنا في التغير لا يحرز.
الشيء الماضي إليه شيء في الحال زوالي لا اتحاد الموضوع في الاستصحاب، صح؟
نحن قلنا لا اتحاد هنا، يعني لم يحرز وجود الموضوع الواحد، لكن في الاستصحاب يعتبر الاتحاد.
ما يوجد في الحال لا زوال الايش؟
كيف؟
في الزوال في زمن الزمن
الماضي
معيوبون.
نعم ليس بمعيوب، والحال أننا قلنا إن الأدلة ماذا قالت؟ الرد في المعيوب عرفا. ماذا نفهم من المعيوب؟ المعيوب بالفعل، واضح؟ وهذا الآن ليس معيوبا بالفعل، تغير الموضوع، هكذا المقصود. حتى لو احتملنا هذا وشككنا هل هو المعيوب بالفعل أو ذات المعيوب ولو من قبل وزال، لا يحرز الآن بقاء الموضوع، لأن إذا كان هو ذات المعيوب فهو موجود، لكن إذا كان هو المعيوب بالفعل فهو غير موجود، لم يحرز الموضوع، ويكفي هذا المقدار. واضح؟ إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ قلنا إن الرد يسقط لأن ظاهر الأدلة أن ما فيه الرد هو المعيب بالفعل أو ما منه ضرر من إمساك ضرر بالفعل، وهذا غير متحقق فعلا، ومن هنا لم يجري الاستصحاب لعدم إحراز وحدة الموضوع. هذا في الرد. يمكن، وهو في كل قال قبلا إذا كنت تذكر في كل موارد يكون الشك في المقتضي لا يحرز بقاء الموضوع، تذكر هذا الكلام، فيرجع إلى هذا أيضا. واضح؟ يمكن تصويره بالجهتين. وأما الأرش فلا يسقط كما يقول المصنف، يقول لأنه بمجرد وقوع العقد على المبيع أو على الأقل بعد العلم بالعيب، باعتبار هناك من يقول العلم بالعيب شرط، هناك من يقول لا، وجود العيب الواقعي شرط، العلم به طريق إلى إحرازه ولا موضوعية له، فالعقد على المعيب هو المؤثر للخيار. طبعا عند العلم بالعقد على المعيب يعني من باب أن العلم يحرز هذا الموضوع، لا أن العلم جزء مثلا أو شرط في تأثير العقد الخيار، لكن على الأقل العقد عند العلم بعد العلم مع العلم حتما يقينا حينئذ، إما لأنه انكشف العقد على العيب، وإما لأنه تحقق شرطه الخيار في العقد على العيب، هناك حتما ثبت الأرش. واضح كيف؟ الآن بعد ذلك ما تريد أن تقول؟ تقول قد تجددت الصحة عند المشتري. قل تجدد الصحة عند المشتري لا يؤثر، هذا تجدد في ملك المشتري وليس ينفع البائع، ليس كزوال العيب عند البائع. لو كان العيب عند البائع ثم زال عنده وهذا يؤثر، فإنه يسلمك ويبيعك ماذا؟ سليما. لكن تجدده عند المشتري لا ينفع البائع. إذن الأرش ثبت بالعقد أو به مع العلم، وتجدد الصحة عند المشتري لا ينفع البائع. يبقى أننا الآن فقط نشك هل زال الأرش أم لا، فنستصحب بقاءه. هكذا قال المصنف، ولك أن تقول ما قاله هو في الرد. في الرد يعني باءك تجر وباءنا لا تجر، لماذا هذا التحكم؟ كما قيل في الرد إن موضوع ثبوته والمعيب بالفعل أو ما كان إمساكه ضررا كذلك، يمكن أن يقال موضوع ثبوت الرد والأرش واحد، فهو كذلك في الأرش، الموضوع واحد لأنه العقد نفسه وحده هكذا من دون عيب. العقد على المعيب، وأي معيب؟ ظاهره المعيب بالفعل أو ما كان من إمساكه بلا أرش ضرر على المشتري، وهذا بالفعل قد زال. ولو شككنا فهذا بالفعل غير محرز الموضوع. واضح كيف؟ لو شككنا أنه من هذا القبيل أو من ذاك القبيل فالموضوع غير محرز بالفعل. عين الكلام الذي قيل هناك قد يقال هنا أيضا، فتأملوا هذا جيدا. قال وكيف كان؟ ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه، لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرار. أولا ظاهر الأدلة أن الموضوع هو المعيوب، هو رد المعيوب وهو المتلبس بالعيب فعلا، يعني لا ما كان معيوبا في زمان، خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر. طب هذا إذا كنت تريد أن تلاحظه هكذا ما ينفع، لابد أن تلاحظه بمعنى أن نحتمل كونه هو علة التشريع ومناط الحكم بثبوت الرد. حينئذ تقول العلة منتفية في مازال العيب. واضح كيف؟ فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار. جيد. وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد خصوصا بعد العلم بالعيب. ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد، عند العقد كان معيبا، استقر ماذا؟ استقر الأرش خصوصا بعد العلم بالعيب. عند المصنف لا يقول إن العلم بالعيب شرط في تأثير الخيار بحيث يحدث الخيار من عند العلم، لا، يقول تمام العلة لثبوت الخيار العقد على المعيب، يعني المعيب بوجوده الواقعي لا أن تعلمه. لكن بطبيعة الحال إذا لم تعلمه لم تحرز الموضوع لترتب حكمه، فالعلم طريق إلى إحراز الموضوع. فكأن عبارة خصوصا إذا جاء فرضنا أن كلامه على مبنى استقر بالعقد لا بالعلم، العقد هو السبب، فقوله خصوصا عند العلم يعني من جهة أنه انكشف ذاك الموضوع لك وانتهى الأمر، أو خروجا عن خلاف من قال إن العلم شرط. لكن إذا قال إن العلم شرط فالخيار من عنده لا من عند العقد، ولا استقر بالعقد بل بالعقد والعلم، بالعلم، فلعله يتكلم على مبنى. فمعنى خصوصا بعد العلم بالعيب يعني حينئذ يتحقق ماذا؟ ما هو الكاشف عن وقوع العقد على المعيب، وبالتالي عن ثبوت الخيار في الواقع، ثبوت الأرش في الواقع. فإذا عند العلم حتما قد استقر حق المطالبة، انكشف هذا المعنى بنفس العقد. طيب، استقر هذا الحق بنفس العقد، والصحة الحادثة لا تنفع، لأن إنما حدثت في ملك المشتري، فبراءة ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه، مضمون عليه بالأرش استقر بالعقد، والصحة حدثت عند المشتري، فهذه البراءة لا تثبت لمجرد حدوث الصحة عند المشتري، فإن الصحة عند المشتري لا تنفع البائع، فالبراءة هنا تحتاج إلى دليل. فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قويون، يعني فنستصحب بقاء الأرش، لكن قد يقال للمصنف ثبت لكن بأي مناط علامة لمجرد العقد على المعيوب ولو زال بعد ذلك، أو للعقد على معيوب بالفعل، فإذا زال بعد ذلك قد يقال نشك في بقاء الأرش، لكن تقول أستصحب، نقول الشك فيه من جهة الشك في المقتضي الراجع إلى الشك في بقاء الموضوع، هل لدليل الخيار اقتضاء إثباته إلى هذا الآن، من جهة أنه هل موضوعه المعيوب بالفعل فلا اقتضاء لما بعد الزوال، أو موضوعه أما أصيب بالعيب ولو في زمان سابق فله اقتضاء إلى ما بعد الزوال. عدم إحراز الاقتضاء من جهة عدم إحراز الموضوع، يعني يرجع إليه. ويمكن أن نقول بهذا الكلام نفسه، فلماذا الفرق بينهما؟ على كل، فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي هذا، لكن لو لم يكن تفصيلا مخالفا للإجماع. إذا افترضنا أن العلماء مثلا بين مثبت للرد والأرش معا لا يعتبر هذا مسقطا، وبين قائل بسقوطهما معا، فالتفصيل بإسقاط واحد وإبقاء الآخر خرق لهذا الإجماع المركب، إحداث لقول ثالث، اجتمعت الأمة على اثنين غيره مثلا. لكن الآن يريد أن يقول أليس الأمر هكذا، لم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده، فإذا لم أجد من تعرض كيف يكون هذا التفصيل فيه خارقا للإجماع؟ ما في أصلا، ما في قائل، هو يقول ما وجدت من تعرض له قبل العلامة أو بعد العلامة، يعني بعده إلى متى؟ إلى زماني بحسب الظاهر، واضح؟ إلى زمان المصنف. وإذن لم يجد من تعرض للفرع لا من الأولين ولا من الآخرين، أي إجماع هذا؟ على كل لا يهم، من جملة ما يسقط به خيار العيب ردا وأرشا التصرف بعد العلم بالعيب. يصل إليك المبيع، تعلم أن فيه عيبا، وبعد علمك بذلك تتصرف فيه فيسقط به الخيار كما ذكره ابن حمزة رحمه الله في الوسيلة. ذكر المصنف له وجها حاصله أنه لعله من باب كون التصرف علامة على الرضا بالمبيع بما فيه من عيب، واضح؟ لما علمت بالعيب وتصرفت عالما بالعيب، مثلا اشتريت الثوبة يعني القماش ووجدت فيه عيبا، مع ذلك فصلته وخطه ولبسته، أكثر من هذا التصرف؟ يقول مثل هذا التصرف بعد العلم بالعيب دال على أنه راض بالمبيع على ما هو عليه من عيب، رضيت، ما يهمني هذا العيب، أخيطه وألبسه، رضيت، هذا دال على الرضا بالمبيع مع العيب، واضح كيف؟ ولذلك كان يسقط. فإن قال قائل قد تقدم في الثاني من مسقطات الرد دون الأرش وهو التصرف تقدم أن التصرف لا يسقط الأرش بل الرد. في المسألة الثانية أو لعل المسألة الأولى سما أذكر لعل المسألة الأولى ما يسقط به الرد دون الأرش عددنا أمورا، الثاني منها كان التصرف. هنا قلنا التصرف ماذا؟ يسقط الرد ويعين الأرش، ولم نقل إنه يسقط الرد والأرش جميعا. إن قيل هكذا قلنا إن ظاهر تلك الأدلة هناك هو التصرف قبل العلم بالعيب. قبل علمك بالعيب إذا تصرفت تعين الأرش ولم يكن لك رد، أما بعد علمك بالعيب فلا أرش ولا رد. ومحل كلامنا فيما لو تصرف بعد العلم بالعيب. هذا خلاصة الدليل. إذا ماذا صار محصل الدليل؟ التصرف بعد العلم بالعيب دليل على الرضا بالعيب بالمبيع مع العيب. إن قلت التصرف يسقط الرد ويعين الأرش ولا يسقط ما، قلنا هذا قبل العلم ونحن نتكلم بعد العلم فهو يسقط ما، انتهى الدليل. لكن أصل هذا الدليل اعترض عليه ورد بأنه مبني على دلالة التصرف على الرضا بالعيب، ونحن نقول التصرف لا يدل على الرضا بالعيب، لا يدل على الرضا بالعيب، يدل على الرضا بالبيع بالمبيع. إذا وصل إلي كتابك وعلمت بعيبه، بعض صفحاته مثلا بيضاء لا طباعة فيها أو طباعتها سيئة، وتصرفت، أنت تقول تصرفك يعني رضا بالعيب، نرد عليك نقول هذا التصرف لا يدل على الرضا بالعيب، يدل على الرضا بالبيع وبالمبيع، وأما العيب فلا. تقول كيف؟ أقول لجواز أني أتصرف راضيا بالمبيع ناويا أخذ العرش فلست راضيا بالعيب. وهذا كيف؟ المصنف يقول المسألة ليست مسألة أنه راض بالعيب أو غير راض بالعيب، بمعنى أنه إن أحرزنا أنه راض بالعيب سقط الأرش، لكن إن قلنا أن هذا لا يدل على الرضا بالعيب فلا يسقط الأرش. ليس النزاع هكذا. أنا أقول لك من الآن حتى لو كان تصرفه دالا علامة على الرضا بالعيب فإنه لا يدل على سقوط الأرش، واضح؟ أفرض كما قال هو التصرف دال على الرضا بالعيب، ما معنى الرضا بالعيب؟ يعني مجانا، واضح الفرق؟ ذاك قال هذا رضا بالعيب يعني مجانا، هذا قال لا أصلا ليس رضا بالعيب، كأنهما يتسالمان على أنه لو كان رضا بالعيب يعني لا شيء، يعني رضا مجاني لا شيء مقابل العيب، وإن لم يكن رضا بالعيب فله الآر. مصنف يقول حتى لو سلمنا رضا بالعيب كما يقول هو فليس معنى ما تسالمتما عليه من أنه لا آر، لا ما معنى رضا بالعيب. يعني مثلا مرة أقول لابد أن يكون الثوب صحيحا، لا يناسبني ثوب مرقوع مثلا، واضح؟ مرة أخرى ماذا أقول؟ جاءني يعني هذا، فلو وصلني بالبيع ثوب مرقوع ماذا أقول؟ أرده، خلاص لا يناسبني. مرة أقول اشترينا الثوب والبناء على الصحة كما هو الأصل في المعاملات، فبان مرقوعا لسان حالي ماذا؟ مرقوع ما يخالف أحمله، لكن أحمله مجانا؟ تصرفي أخذته لبسته خطه يعني أقبل به مرقوعا معيبا، لكن أقبل به مرقوعا مجانا هذا شيء إضافي لا دلالة للتصرف عليه، دلالة التصرف فقط على أني أرضى بالعيب، أما أني أرضى به مجانا ف فالتصرف لا يرد. إذن حتى لو قلنا إن التصرف رضا بالعيب، لكن مع ذلك لا يتفرع على هذا الرضا بالعيب سقوط الأرش، لأن الرضا بالعيب أعم من الرضا به مجانا وبلا أرش، أو من الرضا به مع البناء على أخذ ما يقابله من الأرش. على هذا فليس تصرفه ماذا هو الذي يسقط الأرش، واضح؟ ويدل أو ليس الذي يسقط الأرش هو هذا الرضا، لأن هذا الرضا بالعيب سلمناه، ولكن مع ذلك قلنا لا يسقط الأرش. إنما يسقط الأرش حينئذ إبراء المشتري البائع منه. الرضا لا يسقطه، الرضا بالعيب لا يسقطه، فيحتاج إلى أن يسقطه عنه بعد ذلك بإبرائه، والمفروض أنه لم يبرئه. وليس إلا تصرف المشتري الذي عرفت أنه لا يدل إلا على الرضا بالعيب من دون أن يدل على الرضا به مجانا، واضح؟ فيبقى الشك في بقاء الأرش فيستصحب بقاؤه. هذا شيء مضافا إلى ما قلته في الآن، ما قلته في الآخر من أنه إن قيل إن التصرف إنما يسقط الأرش، يسقط الرد ويعين الأرش، قلنا هذا فيما لو وقع التصرف قبل العلم، وأما لو وقع بعده فيسقطهما جميعا. قل لك هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. تلك الأدلة التي قالت إن التصرف يسقط الرد خاصة ويعين الأرش وليس يسقطهما معا مطلقة شاملة للتصرف قبل العلم والتصرف بعد العلم، لأن من هذه الأدلة صحيحة زرارة التي قرأناها حديثا، والآن أريد أن أعيدها على مسمعك حتى تنظر في الدلالة. قال في صفحة 280 من هذا الكتاب بقول أبي جعفر في الصحيحة لصحيحة زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار نقص ولم يتبرأ إليه البائع ولم يبينه، فأحدث فيه تصرف بعدما قبضه شيئا، أحدث فيه شيئا بعدما قبضه على نسخة وعلم، بعدما قبض وعلم نص في أنه بعد العلم، واضح؟ هذا على نسخة، على نسخة أخرى ثم علم، فليست تدل. لكن مرسلة جميل هي إحدى هذه الروايات، قال اشتريت منه ثوبا وجدت به عيبا إلى آخره. قال الإمام عسام: إذا كان الثوب قائما بعينه ولك أن ترد، إذا كان غير قطع خيطة أو صبغ فليس لك أن ترد، هذه مطلقة. إذا كان قائما بعينه، سواء كنت مثلا إذا كان قائما بعينه لك أن ترد، إن لم يكن قائما بعينه بأن غيرته بخياطة أو صبغ أو كذا، سواء كان هذا التغيير وهذا التصرف قبل علمك بالعيب بعد علمك بالعيب فليس لك أن ترد، وإنما يتعين عليك الأرش. فإذا هي تعين الأرش مطلقا ولو كان التصرف بعد العلم فراجع. ومنها التصرف بعد العلم بالعيب فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة، ولعله لكون التصرف علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب بقيد العيب مع العيب. تقول نعم، لكن النص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر في إسقاط خصوص الرد. يقول: والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم، هناك يسقط خصوص الرد، وأما هنا فبعد العلم يسقط بهما جميعا، يسقطان جميعا به. هذا هو الدليل. ورد بأنه أي التصرف دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب، كأنهما متسالمان. إذا كان الرضا بالعيب يسقط الأرش والرد. يقول مصنف: ولولا أن يقال إن الرضا بالعيب لا يجب إسقاط الأرش حتى لو كان رضا بالعيب، لكن مرة الرضا به مجانا، مرة الرضا به لا مجانا. فالرضا بالعيب لا يدل على إسقاط الأرش أعم من، وإنما المسقط للأرش إبراء البائع عن عهدة العيب، لكن ليس هنا من إبراء وليس إلا التصرف. وحيث لم يدل التصرف على هذا الإبراء فالأصل بقاء الأرش الثابت قبل التصرف، مع أن هذا رد على قولك أن الأدلة مختصة بما قبل العلم، مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع. فليراجع، شوف الإطلاق أو شوف النسخة تلك، ربما ترجح هذه النسخة التي تدل أيضا، لكن شوف البقية الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.